الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قصيم الجنة والنار وفرق به ما بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مع اللقاء الثاني بين يدي تفسيرنا لسورة البقرة، فبعد أن فرغنا فيما مضى من لقاءات من مقدمة بين يدي التفسير، ثم شرعنا في تفسير سورة الفاتحة، ثم انتقلنا إلى سورة البقرة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن سبب تسميتها بهذا الاسم، ثم بدأنا الحديث عن قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتكلمنا عن الأحرف المقطعة وعن بعض الحكم الربانية من ورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، ثم بينا أنه لا سبيل للهداية إلا في هذا الكتاب القرآن الكريم، وبينا وجه الترابط بين سورة الفاتحة وبين سورة البقرة. فسورة الفاتحة انتهت كما تعلمون بسؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم والبعد عن طريق أهل الضلال وأهل الغضب. فلما ختمت السورة بهذه المسألة بدأت سورة البقرة بقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية فإن السبيل إلى تحقيقها في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فيا من سألتم ربكم الهداية إلى الصراط المستقيم فلا سبيل إلى الهداية إلا على مائدة القرآن الكريم. كذلك في هذه المسألة التي ختمت بها سورة الفاتحة يسأل المسلم ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يبعده عن طريق أهل الغضب وأهل الضلال. وأهل الغضب كما تعلمون هم اليهود ومن كان على شاكلتهم، وأهل الضلال هم النصارى ومن كان على شاكلتهم. فجاءت سورة البقرة عقب سورة الفاتحة لتركز الحديث عن اليهود وتفضح سيرهم وخططهم وتبين حالهم حتى يحذرهم المسلمون. ثم تأتي سورة آل عمران عقب سورة البقرة لتتحدث عن الضالين عن النصارى وعن ضلالهم. فكأنك يا من سألت ربك عز وجل في خاتمة سورة الفاتحة أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وهذا الصراط له سالكون هم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون. وقد بين الله تعالى في صدر سورة البقرة صفة المتقين في بداية السورة: من سلك هذا المسلك وصار على ضرب الأنبياء والرسل هذا طريقهم، والهداية منوطة بهذا الكتاب العظيم. ثم بعد ذلك أنت سألت ربك أن يبعدك عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، فجاءت سورة البقرة لتفصل لك خططهم ومكرهم وفساد أخلاقهم والشبهات التي وقعوا فيها وكيف صدوا عن سبيل الله وكيف حاربوا نبي الإسلام وعاندوا المسلمين. وبين القرآن تفصيلا في سورة البقرة طريق المغضوب عليهم حتى تحذر يا من سألت ربك أن يجنبك هذا الطريق. ثم تأتي سورة آل عمران إن شاء الله تعالى لتركز وتلقي الضوء على من؟ على الضالين اللي هم النصارى ومن كان على شاكلته. ترابط عجيب بين السور بعضها ببعض، بين السور بعضها ببعض. فتكلمنا في اللقاء الماضي عن هذه الفوائد الإيمانية الهامة، وانتهى بنا الحديث إلى قول الله تعالى هدى للمتقين، وأشرنا أننا سوف نقف أمام التقوى، نبين مفهوم التقوى ونبين الآثار المترتبة على التقوى حتى نكون على بينة من أمرنا. ثم بعد ذلك نشرع في بيان صفات المتقين كما عرضها القرآن في صدر سورة البقرة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأناه، تعالوا بنا لنتعرف على التقوى والآثار المترتبة عليها. كان للعلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى موضوعا قيما حول التقوى والآثار المترتبة عليها، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. فتعالوا إخوة الإيمان والإسلام لنقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفهوم التقوى والآثار المترتبة عليها في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله تعالى: التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. سورة النساء آية 31 بعد المئة الأولى. فالتقوى إخوة الإيمان والإسلام هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من عباده، وهي أيضا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. فعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه، هو الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتقوى إذن هي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ففي حجة الوداع، وكلنا يعلم أن حجة الوداع هي الحجة التي بعدها مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحجة وضع النبي منهاجا لهذه الأمة، إن صارت عليه نجت ومكن لها. ومن بين بنود هذا المنهاج هذا الحديث الذي بين أيدينا: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ولم يزل السلف الصالح رحمهم الله تعالى يتواصون بها في خطبهم ومكاتباتهم ووصاياهم عند الوفاة. يعني سلف الأمة كان دائما وأبدا يوصون من بعدهم بتقوى الله في مؤلفاتهم وفي تصانيفهم وفي مواعظهم، حتى عند وفاتهم عند موتهم يوصون من بعدهم بتقوى الله عز وجل. كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ابنه عبد الله، قال له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. انظروا إلى هذه الكلمات التي يكتبها فاروق هذه الأمة عمر، عمر الملهم يوصي ولده. فمن منا يوصي أولاده دائما لهذه الوصايا الطيبة؟ سل نفسك أخي بما توصي ولدك، بتوصي بإيه؟ ماذا تقدم لولدك من نصائح؟ هل بتقول له العب كويس؟ روح العب ساعة كده وظبط أمورك، تديله الأموال عشان يجيب لعبة؟ بتوصيه إنه ياكل كويس ويشرب كويس ويلبس كويس؟ كلام جميل، لكن فين وصايا الإيمان؟ لماذا لا تجالس ولدك توصيه بتقوى الله، تصيب الحرص على الصلاة؟ وهكذا كان سلف الأمة رضي الله عنهم. فهذا فاروق هذه الأمة يكتب رسالة لولده عبد الله ابن عمر فقيه الصحابة رضي الله عنه، يقول له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه. الموت حق، وبعد الموت قبر، وبعد القبر بعث، وبعد البعث حساب، والحسيب هو الجبار جل وعلا. سبحان الله. إخوة الإيمان والإسلام، الدنيا إلى الزوال، الدنيا فيها مفارقات، فيها الخير وفيها الشر، فيها الظالم والمظلوم، فيها الطائع والعاصي، فيها المؤمن والكافر. والله جل وعلا هو العليم، هو البصير، لا يحدث في كونه إلا ما أراده جل وعلا. كل ما يحدث في الكون يحدث بأمر من؟ بأمر الله جل وعلا. فلا يحدث شيء في كون الله إلا وفق مراد الله، وقضاء الله خير دائما. في ظل هذه الكروب التي تعيشها الأمة نقول أن هذا كله خير. فالله جل وعلا يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعطي هذا ويمنع ذاك، يرزق ويمنح وينعم سبحانه جل وعلا كل يوم هو في شأن. فهذه الكروب التي تحيط بالأمة الآن فيها خير. لماذا؟ أولا فيها تمحيص للأمة، من يقف مع الظالم مساندا، ومن يقف مع المظلوم ناصرا، وكل سوف يحاسب. الظالم إن تمادى في ظلمه فإنه بظلمه يبشع الظلم في أعين الناس، فيبغض الناس كل ظالم. وهذه حكمة، عندما ترى أنت الظلم قد تفشى، هذا الظلم يجعلك تمقت الظالمين وتبغض كل ظالم. ثم تأتي الآيات، فهناك سنة تسمى سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. انظر خلفك إلى الأمم السابقة، كم من ظالم ظلم في أرض الله وانتهك حرمات الله وأمهله الله عز وجل من بدء الخليقة. سبحان الله. ننظر مثلا إلى فرعون مصر. فرعون مصر من شدة ظلمه وتجبره جعل أهل مصر شيعا يأكل بعضهم بعضا، سبحان الله. فالحاكم الظالم المستبد يبشع الظلم في أعين الناس، فعندما يجعل قومه يأكل بعضهم بعضا هذا دليل الظلم الفاحش والاستبداد. لم يكتفي فرعون مصر بهذا فحسب، بل كان يقتل الذكور من أبناء بني إسرائيل، وكان يستحيي النساء، أمر غريب. ليس هذا فحسب، بل تجرأ على الكبيرة وعلى العظيمة فقال أنا ربكم الأعلى، سبحان الله. والله يمهله، يعطيه الفرص لعله يتوب، لعله يندم، لعله يعود. وأرسل له موسى بن عمران، موسى بن عمران عليه السلام، ومعه هارون، سبحان الله. ويوصي موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. شوف الرحمة، رحمة الرحمن جل وعلا. والله قادر أن يهلك هذا اللعين، ولكن الله عز وجل رحيم غفور. وإذا بموسى يذكره بالله، فهل تذكر الإجابة ولا لا؟ تجبر. واتهم موسى بالفساد وزكى نفسه فقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله، هو الحكيم، هو الذي عايز مصلحة الأمة، هو اللي يهديهم لسبيل الرشاد، وموسى المؤيد بوحي السماء جاي عشان ينشر الفساد. طبعا سبحان الله مفاهيم مغلوطة كتير. ومش بس كده، واتهم موسى بالسحر. ما القصد القرآن ده يا جماعة عبر وعظات، وجمع السحرة، والله جل وعلا بيّن له آية لعله يتوب، والسحرة خروا ساجدين لخالق الأرض والسماوات. سبحان الله، تكتوب بقى وافهم بقى، آدي السحرة اللي انت جبتهم علشان يظهروا الحجة على موسى. اللي حصل، علموا أنه نبي حق وصدق، وأن ما معه ليس بسحر بل إعجاز، وخروا لله ساجدين. المفترض يعمل إيه بقى؟ يرجع ويتوب. لا، توعدهم لأصلبنكم في جذوع النخل. سبحان الله، أمر عجيب فعلا. صور مقرورة في دنيا الناس نراها دائما، ونرى رموزها دائما مع اختلاف الأسماء ومع اختلاف الصور. سبحان الله، بيتوعدهم لأنهم آمنوا، لأنهم اتبعوا الحق وصبروا وثابتوا. طب فوق بقى فرعون، فلما تمادى وزاد طغيانه، إيه اللي حصل؟ تدخلت قدرة الله عز وجل لإهلاك هذا اللعين. لما تقرأ كده في سورة الفجر، وانا عايزك تتدبر القرآن، احيانا لما ترى انت نوعا من انواع الظلم في الارض يمكن تتضايق شوية، وعايز عجلة، يعني عايز الظلم ربنا يهلكه بسرعة. لا، ده في سنن يا جماعة. الله عز وجل لا يستعجل بعجلة الاهل العجلة، انت تستعجل، لكن في مقادير. قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة، مش بعجلتي ولا بعجلتك أنت بقى. أنت العاطفة عندك قوية، لكن في سنن، في سنن. سبحان الخالق العظيم. يعني سورة الفجر قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ويبدأ يذكر لك الأمم السابقة من المعاندين ومن الظالمين ومن المتجبرين. ألم ترى كيف ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. خلي بالك، في حاجة اسمها ظلم، يعني تجاوز الحد. بعد الظلم إن زاد يبقى طغيان، بعد الطغيان بيبدأ الإكثار من الفساد. عند الحد ده شكرا، لازم يكون في عقاب. فإن رأيت طغيانا فاصبر، فإن العاقبة وخيمة على الطغاة، وهي آيات. فسبحان الله، لما وصل الإكثار في الفساد فأكثروا فيها الفساد، كانت النتيجة إيه؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد. مشكلة الظالم أنه ينسى ربه وينظر إلى قوة نفسه والمحيطين به ومن يسانده، وينسى أن الأمر بيد من؟ بيد الله. فلما نسوا ربهم أنساهم أنفسهم. سبحان الله العظيم. إذن هذه آيات تمحيص بقى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. إن أنت لما تشوف الظالم تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتأخذ بيده إلى رحمة الله. فالشاهد إخوتاه أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، ولا يخطو قدم عن قدم إلا بأمر الله عز وجل. واضح؟ يجب أن تحفظ هذا جيدا، فعليك أن تأخذ بالسبب وتعمل جيدا لدينك، واعلم أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وبعدين ما تنساش دعوات المظلومين، فإن دعوة المظلوم لا ترد، يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول له: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فأنت ممكن تكون مستعجل وأنا مستعجل، لكن هناك سنن، هناك مقادير، يجب ألا تغفل عن ذلك. فعمر يقول لابنه موصيا: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه. في موت ولابد من لقاء الله عز وجل، في حساب يا جماعة. فالظالم إن لم ترى أنت فيه آية في الدنيا كمظلوم، اعلم أن الله جل وعلا سيشفي صدرك يوم العرض، لأنه سيحشر الظالمين والمعاندين أمثال الظر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض. فرعون لما تجبر وتمرد كانت النتيجة يا جماعة الغرق. بعد كام سنة من الظلم والفساد والطغيان، وما سمعش صوت النبوة ولا صوت الرسالة، فكانت النتيجة ايه؟ الغرق. وهو بيغرق قال كما يحكي القرآن: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إمتى؟ إمتى قال الكلام ده؟ هو بيغرق، بيموت. طبعا باب التوبة أغلق لا يفتح أمامه، ولذلك جاء الرد حاسما: الآن وقد عصيت قبل، ما يقبل لك التوبة، إن الباب أغلق أمامك. وبعدين: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله، ده في فرعين تانيين جايين بعد منه طبعا. لتكون لمن خلفك آية، ما أكثر الفرعين في دنيا الناس. فهل اعتبر الفرعين برئيسهم وزعيمهم الذي مضى؟ الإجابة لا، ده جعلوك من في المتاحف يزار سياح يدر أموال. بدل ما نعتبر بحاله ونتقي الله عز وجل ونحكم بالعدل، لا، ازاي بقى في المتحف يزار ومش بعيد بيطوفوا حوالين منه كمان. فالشاهد أهل الإيمان لابد أن يكونوا مطمئنين، لأن الأمر بيد الله عز وجل، وقضاء الله خير، قضاء الله خير. فهي سنة التمحيص، وفي سنة اسمها سنة الاستبدال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنن يا جماعة، سنن ربانية سبحانه جل وعلا. إذن في موت وبعد الموت في قبر، وبعد القبر في حساب، وبعد الحساب في جنة وفي نار. فالمظلوم الذي ضاع حقه في الدنيا ولم يتمكن من الحصول عليه فليعلم أن الله جل وعلا يعلم ظالمه، وسوف يشفي صدره من ظالمه يوم القيامة عندما يرى الظالم في صورة الذر يوطأ بالقدم في ساحة العرض، وعندما يراه في نار جهنم وبئس المصير على ظلمه وفساده وإفساده، إلا أن يتوب قبل موته، فالله تعالى تواب رحيم. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه ولا منهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. من الذي يملك الدنيا والآخرة؟ الله عز وجل سبحانه، لا يعزب عنه مثقال ذرة. فلما تقعد تفكر كده في قدرة الله، شوف الكون حوالين منك، من يدبره؟ الله الواحد. هنا في مطر وهناك ما فيش مطر، هنا في سلوج هناك ما فيش سلوج، هناك في حر في النهاردة، هنا في ليل هناك في نهار، هنا أرزاق وهنا أرزاق. سبحان الله، ده نبات بيطلع وده نبات بيزرع، وشغلانة كبيرة يا جماعة. الله أكبر، حتى ورقة الشجر اللي بتسقط يعلمها الله عز وجل سبحانه جل وعلا. بيسمع جميع اللغات، جميع الألسن باختلاف اللغات باختلاف اللهجات، لا يشغله سمع عن سمع. سبحانه، كون يدبره مالكه جل وعلا. طب السؤال الآن يا جماعة، إيه معنى التقوى؟ هدى للمتقين، إيه معنى التقوى؟ ده سؤال مهم جدا. تعال نتعرف على معنى التقوى من خلال أقوال السلف. بماذا عرفوا التقوى؟ التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. أمر أنت بتخاف منه، تجعل بينك وبينه قاية. الإنسان كان يكون خايف من شيء، بيعمل إيه؟ بيبعد عنه، بيضع بينه وبينه حاجز عشان ما يوصلش له. ده حتى أنت سبحان الله لما يكون المطر شديد أحيانا بتجيب حاجة اسمها إيه؟ الشمسية دي بتاعت المطر المطرية، بتعمل إيه؟ بيحاجز بينك وبين إيه؟ المطر. تقي نفسك كثرة الماء، فتروح عامل كده مظلة فوق دماغك تحميك من ايه؟ من المطر. وفي حر الصيف كذلك يروح ماسك برضو نفس المطرية اسمها شمسية بقى، عشان الشمس وأشعة الشمس تظلله من أشعة الشمس. انتوا هنا بتسموها مطرية عشان المطر عندكم كتير، انها في بلادنا بنسميها ايه؟ شمسية، وفي لغات الغرب أمبريلا، ولا بتسموها ايه في ألمانيا؟ اسمها ايه؟ ريجنشيا. المهم زي ما قال كده، فبتعن بينك وبين ما تخافه حاجزا. ده معنى التقوى باختصار شديد، واضح؟ وتقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه. تبعد عن غضب الله عنك. ربنا يغضب على مين؟ على العصاة، على الظالمين. طب ابعد عن الظلم وابعد عن المعصية. ربنا بيحب الطائعين، خليك طائع. واضح؟ ده عن معنى التقوى باختصار شديد جدا. طيب تعال نشوف كده بعض مقولات سلف الأمة فيما يتعلق بمفهوم التقوى. قال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته. أدي تعريف التقوى. من هو المتقي؟ الذي يحذر من الله وعقوبته، اللي يخاف من الله ده المتقي. وقال طلق ابن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. شوف الكلام الجامع ده لمعنى التقوى. قال طلق ابن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، سورة آل عمران 102، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. هذه معنى اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. هذا عن مفهوم التقوى ومقولات السلف في تعريفها. وعندك تعريف أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عندما سأله عمر رضي الله عن عمر عن معنى التقوى، يعني فاروق الأمة بيسأل كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، بيقول له: ما معنى التقوى يا أبي؟ فأبي أجاب على السؤال بسؤال، قال: يا أمير المؤمنين، هل مشيت يوما بطريق ذا شوك؟ يعني أنت كده في يوم مشيت في الطريق في أشواك؟ قال عمر: نعم. قال: ماذا فعلت يا أمير المؤمنين لما مشيت في الطريق ده، عملت إيه؟ قال: شمرت ثوبي ومشيت بحذر، رفع ثيابه كده حتى لا تعطب بشوكة فتقطع، ومشي بحذر. يعني بحذر يعني بدأ ينظر على الأرض خايف من إيه؟ من الشوك. يحط رجليه فين بالضبط كده؟ مثلا لو في زجاجة مكسرة في طريق وانت ماشي تعمل إيه؟ بتبعد عنها، أو بتحتاط، أو بتنظر تحت منك لحسن تدوس على زجاجة تجرحك، واضح؟ فقال أبي: هكذا التقوى يا أمير المؤمنين. هو ده معنى التقوى، هو ده معنى إيه؟ التقوى. فكأن هذه الحياة الدنيا طريق مملوء بالأشواك، أنت مطالب في هذا الطريق أن ترفع عن ثوبك وأن تمشي بحذر. فين الأشواك؟ معاصي، منكرات، زلات، آثام، أشواك، لأنك لو فعلت عوقبت، فتمشي بحذر. في منكر ابعد عنه، غيره، اوعى تقرب منه عشان تسلم. فهذا معنى التقوى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعرف لنا التقوى بقوله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. شوف كلمات جامعة في تعريف التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل، أي الخوف من العظيم جل وعلا، الله الواحد. هذا الخوف يدفعك إلى عمل، والعمل بالتنزيل أي بالقرآن والسنة. هذا العمل يدفعك إلى الرضا بقضاء الله وقدره، والرضا بالقليل. الرضا يحملك على الاستعداد لما بعد الموت، يحملك على الاستعداد لما بعد الموت، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا عن معنى التقوى وأقوال سلف الأمة في تعريفها. الآن تعال نتعرف على الفوائد المترتبة على تقوى الله عز وجل. يعني إن حصلت أنت التقوى، ماذا يعود عليك في الدنيا والآخرة؟ المترتب من فوائد على التقوى، هناك آثار تترتب على التقوى في الدنيا، وفوائد تترتب على التقوى في الآخرة. نبدأ بالفوائد المترتبة على تقوى الله عز وجل في دنيا الناس، هنعددها باختصار، واللي بيكتب يرقم معانا. أولا، إن التقوى سبب لتيسير الأمور. أول فائدة يحصلها المتقي في الدنيا تيسير الأمور. الدليل قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية 4. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى لما تجد عندك عسر عليك بتقوى الله، العملية ضاقت عليك، طب عليك بالتقوى، عليك بطاعة الله تعالى والبعد عن معصيته، عليك بالاستغفار والتوبة والإنابة. ليه؟ لأن التقوى سبب من أسباب التيسير. واضح؟ أدي واحد. ثانيا، إن التقوى سبب لحماية الإنسان من ضرر الشيطان. عايز بقى ربنا يحفظك من عدوك اللعين إبليس، عليك بتقوى الله. الدليل قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سورة الأعراف 201. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فبالتقوى تعان على إبليس اللعين. ثالثا، إن التقوى سبب لإنزال البركات من السماء والأرض. التقوى سبب لنزول البركات من السماء والأرض. الدليل قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سورة الأعراف آية 96. الشرط إيه؟ التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، النتيجة تبدأ بقى تفتيح البركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هناك فائدة في كلمة فتحنا. كثيرا ما نسمع من يقول لك فتح الله عليك وفتح الله لك، أيهما الأصوب؟ الأصوب أن تقول فتح الله لك، وإن قلت فتح الله عليك لابد أن تعقبها بالخير، ما تقولش فتح الله عليك وتسكت، لأن كده في العملية ربنا يسلم بقى، ممكن يكون فتح تاني. لما تقول فتح الله عليك لازم تعقبها بقولك إيه؟ فتح الله عليك من الخير، كما قال تعالى لفتحنا عليهم بركات، مش كده؟ إنما مع التانيين فتحنا عليهم كل شيء. يلا بقى العملية ربنا يسلم. فلما تقول لأخيك فتح الله عليك كمل، قل له فتح الله عليك من العلم، فتح الله عليك من الفضل، فتح الله عليك من الخير. أما إن أردت ما تتعبش نفسك يعني، خلاص فتح الله لك، لأن فتح لك تضمن الخير فقط، تضمن إيه؟ الخير فقط. فإما تقول له فتح الله لك، أو إن قلت له فتح الله عليك كمل بقى، قيدها بحاجة حلو، ماشي كده؟ يبقى فتح الله عليك من خيره، من فضله، فتح الله عليك من العلم، فتح الله عليك من كذا، المهم تذكر بعدها، فاهم؟ ماشي. رابعا، إن التقوى سبب في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل. أحيانا كثيرة تجد نفسك حيران فيما يدور حولك، فين الصح وفين الخطأ ولا إيه؟ والنبي أخبر بذلك: ستكون فتن يصبح الحليم فيها حيرانا، تبقى محتار الصح فين. طب عشان توفق عليك بتقوى الله. خلي بالك قوي عشان تعرف الفوائد المهمة لتقوى الله عز وجل، عشان تعرف من أين يؤتى الإنسان من بعده عن التقوى. إن التقوى سبب في توفيق العبد في الفصل بين الحق والباطل ومعرفة كل منهما. الدليل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، سورة الأنفال 29. فرقانا يعني إيه؟ أي تتمكنون من التفرقة بين الحق والباطل بتقوى الله عز وجل. خامسا، إن التقوى سبب للخروج من كل كرب وضيق ومأزق وحصول الرزق والسعة للمتقي من حيث لا يحتسب. الله، طبعا كله عايز دي ولا ايه؟ عايزين الأرزاق وعايزين، طبعا كلنا عايزين ده يا جماعة، لأن كلنا فقراء لفضل الله عز وجل. واضح؟ طيب، طب السبيل يا سيدي التقوى، اتق الله. الدليل قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق آية 2 و3، سورة الطلاق آية 2 و3. سادسا، احنا بنعدد فوائد التقوى في الدنيا لسه في الآخرة. سادسا، إن التقوى سبب لنيل الولاية، فأولياء الله عز وجل هم المتقون. عايز تكون من أولياء الرحمن عليك بتقوى الله عز وجل. الدليل قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. سورة الأنفال 34، وفي سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى طريق الولاية في تقوى الله عز وجل. سابعا، إن التقوى سبب لنزول المدد من السماء عند الشدائد ولقاء الأعداء. يعني عند الشدة ولقاء الأعداء تريد المدد من السماء، عليك بتقوى الله عز وجل. الدليل قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سورة العمران 123 وما بعدها. يبقى التقوى سبب من أسباب نزول المدد من السماء. ثامنا، إن التقوى سبب لعدم العدوان. التقوى سبب لعدم العدوان. يعني ما نشهده الآن على أرض مصر، المسلم يقتل أخاه المسلم، إيه السبب؟ فقد التقوى. لأن لو في وجود تقوى لعلم هذا الذي يرفع السلاح في وجه أخيه المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم، أو كما قال النبي. عندما وقف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البيت الحرام أمام الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك، الذي خاطب الكعبة، أنت لك حرمة عظيمة جدا، ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. الله أكبر، حرمة المسلم يا جماعة عند الله أعظم من حرمة بيته الحرام. شوف الآن كثرة الهرج في الأمة المسلمة، الآن القتل بقى عادي جدا، سهل، عادي جدا وسهل جدا خالص، نسأل الله السلامة. يعني يقول لك الآن ما يقرب من 200 قتيل، نسأل الله السلامة، من المسلمين بيد المسلمة يقتل الأخ أخاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى فكرة يا جماعة، كثرة الهرج علامة من علامات قرب الساعة، نسأل الله السلامة. اللهم أمين. ونسأل الإخوانين على أرض مصر أن يبصرهم الله بعيوبهم. اللهم أمين. فالتقوى سبب لعدم العدوان. قال الله تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. التقوى تمنع من العدوان وتحجز عن العدوان. سورة مريم آية 17 و18، عندما خطبت مريم جبريل لما تمثل لها صورة بشر فزعت، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فمن صفات المتقي ألا يعتدي على أحد ولا يصدر منه عدوان لأحد. تاسعا، إن التقوى سبب لتعظيم شعائر الله عز وجل. الدليل قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يعظم أحد شعائر الله إلا المتقي. التقوى تخليك تعظم الفرائض، تعظم شعائر ربك عز وجل. سورة الحج الآية 32. عاشرا، إن التقوى سبب لصلاح الأعمال وقبولها ومغفرة الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. سورة الأحزاب آية 70 وما بعدها. يبقى سبب التقوى يصلح الله الأعمال ويغفر الذنوب. 11، إن التقوى سبب لغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. سورة الحجرات الآية 2. يبقى التقوى تمنع صاحبها من رفع الصوت على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبالتالي عدم الاعتراض على أحاديث النبي، وبالتالي تعظيم سنة النبي. ولذلك ذكرت لكم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني رحمه الله إلا بعد أن رأيته إذا ذكر رسول الله أغمى عليه أو أغشي عليه، فعلمت أن الرجل يعظم سنة رسول الله فأخذت العلم على يديه. يبقى التقوى بتجعل المرء يعظم سنة النبي ولا يرفع صوته على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. 12، إن التقوى سبب لنيل العلم وتحصيله. إن التقوى سبب لنيل العلم وتحصيله. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. سورة البقرة آية 282. يبقى عشان تحصل العلم محتاج تقوى الله عز وجل وأخذ بالأسباب. 13، إن التقوى سبب قوي تمنع صاحبها من الزيغ والضلال بعد أن من الله عليه بالهداية. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالتقوى تمنعك من طرق الضلال وتحفظك بعد أن هداك الله إن أنت تزيغ أو تضل. يبقى التقوى. سورة الأنعام 53 بعد المئة الأولى. 14، إن التقوى سبب لنيل رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورة الأعراف آية 56 بعد المئة الأولى. 15، إن التقوى سبب لنيل معية الله تعالى. إن التقوى سبب لمعية الله تعالى. وعندنا الدليل حديث البخاري قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعرفنا الولاية فين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى التقوى سبب لنيل معية من؟ الله عز وجل. الله يحفظ بصرك ويحفظ سمعك، يحفظ يدك، يحفظ قدمك، يحفظك في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى. يبقى التقوى سبب لأسباب المعين. السادس عشر: إن التقوى إذا أخذت النساء بأسبابها والتي من ضمنها عدم الخضوع في القول، فإنها تكون سببا في ألا يطمع فيهن الذين في قلوبهم مرض. عشان نعلم النساء في البيت، قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة الأحزاب 32. يبقى نقول للمرأة كده إن عشان تحفظي من مرضى القلوب لابد لك من تقوى علام الغيوب. لما تتقي الله مش ممكن أبدا واحد مريض قلب يطمع فيك. واضح إن بيجي الطمع منين؟ من الخضوع بالقول، زي بنشوف حتى من بلاء العريض الذي منيت به الأمة الآن، حتى مع بعض الدعاء للأسف الذين يعني الدعاء المديرني اليومين دول اللي بيقولك على الفضائيات، قال المرأة تتصل بيه تقول له إني بحبك في الله، يقول له وأنا بحبك في الله، قلة الأدب دي، فين التقوى؟ واضح؟ قال بيحبها في الله صاحبنا. وتلاقي طبعا كما قال بعض العلماء عن بعضه عن بعضهم كتب بعضهن، ما يمشي يقول النساء والله يعني سبحان الله يمشي بعضهن على ألسنة هؤلاء الدعاء، يقول لك الداعية المفشوخ فمه. صحيح قال لحبك بحبك في الله الامرأة يا أخي اتقي الله الله لحالك، مصيبة خطيرة جدا. السابع عشر: إن التقوى سبب لحصول الهداية. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة الآية اللي معانا الآن. طيب دي الفوائد في الدنيا، طيب عايزين ننتقل بقى لفوائد الآخرة في عجالة أيضا. طبعا احنا قلنا بنقول باختصار، وأذكر أني تقريبا ما يقرب من عام ونصف أتكلم عن التقوى على المنبر، لو تتذكروا من عامين عملنا سلسلة خطب عن التقوى والأثار، حوالي سنة ونص بنتكلم عن التقوى، عشان كده الآن بسرد بس سردا. تعالوا بقى ننتقل إلى الفوائد المترتبة على التقوى في الآخرة بعد أن عرفنا بعضها في الدنيا. في الآخرة بقى إيه الفوائد المترتبة على تقوى الله عز وجل؟ واحد: أنها سبب للإكرام عند الله عز وجل. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات آية 13. يعني إذا كنت تريد أن تكون كريما عند ربك يوم القيامة فعليك بتقواه جل وعلا في الدنيا، تكون كريم عند الله تعالى. وانظر بقى عندما تكون كريما عند الغني جل وعلا يبقى منزلتك فين. ثانيا: إنها سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، عن النار اللي بالك قوي، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سورة مريم آية 71 و72. يبقى النجاة للمتقين. ثالثا: التقوى سبب لقبول الأعمال. التقوى سبب لقبول الأعمال. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. سورة المائدة 27. وذلك قيل أن ابن عمر كان يقول رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: وددت أن يقبل ربي مني ركعتين. فسئل في ذلك قالوا: أنت يا ابن عمر؟ قال: نعم، لأنه لو قبل مني ركعتين دخلت في زمرة القوم. إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى لو قبل مني ركعتين يبقى أنا منهم، يبقى أنا جوت يوم القيامة. واضح؟ رابعا: إن التقوى سبب قوي لأن يرث المتقي جنة الله رب العالمين. يبقى العايز يرث الجنة عليه بإيه؟ بتقوى الله عز وجل. الدليل قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سورة مريم آية 303 ولا 63. خامسا، إن التقوى تجعل أصحابها فوق الذين كفروا يوم القيامة في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم. الدليل قال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة البقرة آية 213. سادسا، التقوى سبب دخولهم الجنة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة آل عمران 33 بعد المئة الأولى. سابعا، التقوى سبب للتكفير من السيئات والعفو عن الزلات. واللي بلاوي كترت زي حالاتي عليه بتقوى الله. ليه؟ التقوى تكفر السيئات وتغفر الزلات. الدليل قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة الطلاق آية 5. ثامنا، التقوى سبب لعدم الخوف والحزن وعدم المساس بالسوء يوم القيامة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يونس 62 وما بعدها. يبقى أنت في أمن وأمان، مفيش خوف، وكذلك أنت سعيد، مفيش حزن. تاسعا، أنهم يحشرون يوم القيامة وفدا، أي المتقون. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يعني وفد يا جماعة؟ الوفد يطلق على الركبان، الوفود بيجوا على الركائب الجميلة جدا. فتيجي انت في جماعات كده راكب ما شاء الله، الله أكبر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن النعمان بن سعيد قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله تعالى عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوك. طبعا النوك جمع ناقة، اللي هي أنثى البعير. تعرفين كده ولا لا؟ النوك جمع ناقة، الناقة اللي هي أنثى إيه؟ البعير. جمل يعني، عارف الجمل؟ الجمل فيه البعير اللي هو الذكر، وفيه بقى الناقة اللي هي الأنثى. ولكن بنوك لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. الله أكبر، تخيل نفسك وانت راكب جمل ناقة وعليها كمان الفراش من ذهب، وتوصل لغاية باب الجنة خلف نبيك. الله أكبر، شوف التكريم بقى. السبب إيه؟ تقوى الله. اللهم ارزقنا تقواك. عاشرا، الجنة تقترب لهم. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ ده الجنة اللي تقرب لك. أيوة، مش أنت اللي هتروح، ده يتقرب. أيوة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر، سورة قاف آية 21. الجنة تقرب لك حبيبي أيها المتقي لربك عز وجل. 11، إن كل صحبة وصداقة لغير الله تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا صحبة المتقين. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورة الزخرف 67. يعني إيه؟ يعني صاحبك اللي كان على المقهى ده يكون أعداء أعدائك يوم القيامة، اللي كان يشرب معاك ويكركر ويسب ويلعن، ولا صاحبك اللي كان يوديك الديسكو وتشطح معاه، خلي بالك هيكون عدوك يوم القيامة، ولا صاحبك الثالث اللي كان يوزك على المعصية ويرغبك فيها، يجيب لك مش عارف شريط ايه، ويجيب لك مش عارف سي دي ايه، ولا تفضل مش عارف ايه، وشوفه يا سلام بقى، ده دي السي دي فيها شويه رقص، كده ها، ولا الجماعة بتوع مش عارف بيسموه ايه الموسيقى الراب والتاب والكاب ها، وهكا هكا ومش عارف ايه، مصيبة خطيرة جدا والله، صح كده؟ ربنا يسلم. دول كلهم اعداء يوم القيامة، يعادوا بعض، الا مين بقى؟ المتقون اللي هنا، اللي في المسجد، اللي في الطاعة، اللي بيعينك على الخير، بيساعدك، يزورك في الله وتزوره في الله الى اخره، يسأل عنك وتسأل عنه، دول فقط اللي يكونوا ايه؟ متحبين يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يحققها فينا، اللهم أمين. 12 وهنختم بيها إن شاء الله، عشان شايف في ناس بتنام. 12 لهم مقعد صدق عند ربهم عز وجل يوم القيامة. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سورة القمر آية 54 و55. هذه بعض الفوائد المترتبة على تقوى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. طبعا يا جماعة والله أهل التقوى في سعادة غامرة، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس، هم في أمن وأمان، في عز ومنعة، إضافة إلى نعيم مقيم في جنات النعيم. هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد ما عرفنا يا جماعة مفهوم التقوى والأثار المترتبة عليه، طب المتقون دول لهم صفات، ايه صفاتهم؟ هتبدأ سورة البقرة تعرف ببعض صفاتهم، أرى المقام قد ضاق بنا فإن قدر البقاء وكان اللقاء. هنبدأ نتعرف على بعض صفات المتقين كما بيّنتها سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.